الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الآية الأخيرة من فاتحة الكتاب، والتي فيها أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة لا يتم به أو لا يتم دين المرء إلا به، ولا تتم الهداية إلى الصراط المستقيم إلا بهذا الأصل، ألا وهو البراءة من السبل، والتي دل عليها كلمة واحدة من هذه الآية، وهي كلمة غير. فهذه الكلمة فيها أن أولياء الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تتم ولايتهم إلا بأن يكونوا غير، لا بد أن يكونوا غير الذين لم يتولهم الله تبارك وتعالى، وهم المغضوب عليهم والضالون. وذكرنا أن من أعظم الكتب، بل هو أعظمها على الإطلاق، الذي يبين هذا الأصل الأصيل هو هذا الكتاب، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والمسمى باقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. فهذا الكتاب مبني على كلمة غير، هذا الكتاب مبني على كلمة غير. وقد ذكرنا أن أحسن الطبعات المحققة لهذا الكتاب هي طبعة الدكتور ناصر العقل، والتي قدمت رسالة ماجستير أو دكتوراه. ماذا ذكرنا المرة الماضية؟ فذكرنا في المرة الماضية مقدمة المحقق لهذا الكتاب، حيث ذكر الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب، وعرفنا أن أمتنا بحاجة ملحة إلى مثل هذا الكتاب في هذا الزمان. والآن نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نأخذ بعض الفوائد من هذا الكتاب التي يتضح بها هذا الأصل الأصيل. فقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ثم قال بعد ذلك: فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا، يعني هو الذي بدأ في النهي، أو أن بعض الناس سأله فأجاب. قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين، وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. قال: وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب واصطلاحا جامعا من أصولها جامعا كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى. قال: وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه. قال: ثم بلغني بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده، سبحان الله، كما هو الحال اليوم، كما هو الحال اليوم، بل ربما تجد بعض الأفاضل يقول: أنتم تغالون في سوء الظن بالكفار، يقولون أنتم تغالون في سوء الظن بالكفار. فتجد إنسانا أعطاه الله عز وجل بصيرة فيقول: الكفار فعلوا هذا من أجل كذا وكذا، فيأتي آخر ينكر عليه هذا. كيف ينكر عليه هذا وقد قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فإذن هذا هو الأصل، الأصل أن الكفار كما قال تعالى: لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في أن تكونوا مخبلين مبتعدين عن دينكم. فإذن أيها الإخوة، الأصل هو هذا، الأصل هو سوء الظن بالكفار. كيف وقد أساءوا الظن بربهم سبحانه وتعالى، فكيف لا نسيء بهم الظن؟ فإذن هذا أيها الإخوة من الفوائد. يقول: بلغني بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده، قال: لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية، حتى صاروا في نوع جاهلية. نقول في هذا جواز إطلاق مثل هذه العبارات. شيخ الإسلام يقول: حتى صار الناس في نوع جاهلية، والذي ينكر هذا إنما ينكر واقعا، طبعا الناس في نوع جاهلي، إذا ابتعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى فهم في نوع جاهلي. فنجد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يطلق مثل هذه الإطلاقات. وسيأتينا أيها الإخوة في هذا الكتاب فوائد والله يجب أن يسجلها الإنسان في ورقة ويجعلها دوما في جيبه، لأنك تجد في زماننا هذا بعض الناس يكاد أن يذوب في هذه المجتمعات ويقول يعني عش معيشة البلد الذي أنت فيه. كيف هذا؟ الأنبياء والمرسلون وأتباعهم متميزون عن مجتمعاتهم، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فكيف الإنسان يقول أنا أعيش يعني مواطنا صالحا؟ لا، إنسان يعيش إنسانا صالحا ليس مواطنا صالحا، وإنما يعيش إنسانا صالحا، يعيش مسلما مباركا أينما كان كما ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا نحن يعني نستفيد منهج من هذا الكتاب. هذا الكتاب ليس فقط في بيان يعني مسألة البراءة من المشركين وغيرهم، وإنما فيه يعني أصول لمنهج أهل السنة والجماعة، كما هو شأن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهما التي بارك الله تبارك وتعالى فيها. قال: حتى صاروا في نوع جاهلية. قال: فكتبت ما حضران الساعة، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. في هذا الأصل المهم يقول: ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصدهم وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك. هذا الشاهد أيها الأخوة، يعني ربما تجد بعض الأفاضل الذين لهم اطلاع على الكتاب والسنة ويرتاب في هذا الأمر. لا ينبغي أبدا للإنسان أن يفرط في هذا الأصل الأصيل. يقول: ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام، وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه أو إذا نبه على هذه النكتة إلا كان حياة قلبه وصحة إيمانه، أو إلا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. يعني المفروض الإنسان المؤمن صحيح الإيمان إذا ذكر بهذا الأصل يتنبه في الحال. الإنسان المؤمن صحيح الإيمان إذا ذكر بهذا الأصل وتليت عليه هذه الآيات: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا لا يألونكم خبالا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المفروض الإنسان صحيح الإيمان إذا تليت عليه مثل هذه الآيات يتنبه ويستفيق من يعني استحكام الواقع الذي هو فيه، لأن الإنسان بقلة التذكرة يذوب في الواقع. فصحيح الإيمان إذا ذكر يجب عليه أن يعني يستفيق ويستيقظ بأسرع تنبيه. يقول: ولكن نعوذ بالله مرين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. نعم والله، الإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الذنوب، لأن الذنوب هي التي يعني تجعله أعمى لا يبصر الحق، وإذا أبصره لا يعمل به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع هذه الأمة لسنن اليهود والنصارى ومن كان قبلنا من الأمم الكافرة. فالإنسان يعني يجعل هذا الأصل الأصيل دوما على باله، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الأصل في فاتحة الكتاب: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الشيخ: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال: والناس إذ ذاك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب، إما مبدل، وإما مبدل منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو غير ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس إما أهل كتاب وإما وثنيون، إما أهل كتاب وإما وثنيون. عبد الرحمن حرك هذا. قال: والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. فإذا دوما فساد الناس من هذين الجانبين، من جهة العلم ومن جهة العيش ومن جهة العمل. قال: وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين، وقد اشتبه عليهم حقه بباطله. قال: أو يشتغل بعمل القليل، بعمل القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا. هذه فائدة. فإذا البدع لا تصلح القلوب أبدا، البدع لا تصلح القلوب. إذا عبد الإنسان ربه بالبدعة قلبه لا ينصلح، قلبه لا ينصلح. يقول: أكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا. وهذا القليل أيها الإخوة إنما يأتيه من جهة أنه جاهل وله نية حسنة. يعني ممكن تجد إنسان جاهل على بدعة من البدع لكنها تنفعه لا من أجل أنها بدعة، وإنما من أجل ما فيها من نية إيش؟ من نية صالحة، من نية صالحة. ثم قال الشيخ: وذكر منهم من كان على طريقة الفلاسفة وعلى طريقة الأمور الطبيعية الرياضية وغير ذلك. قال: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي يريد فعلا أن يعرف كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يقارن حال الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، حتى يعرف حقا أنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين بما أوحى إليه الله تبارك وتعالى. قال: وبما جاء به من البينات والهدى. يقول الشيخ: هداية جلت عن وصف الواصفين. الإنسان لو أراد أن يبين عظمة الهداية التي حصلت للناس ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصفها، لا يستطيع. قال: وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما. ما في مقارنة، ما في مقارنة بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة والحكم التي تكلم فيها عقلاء الناس وفلاسفتهم، ما في مقارنة، لأن هذا دين الله تبارك وتعالى. قال: ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، كما مر علينا من تفسير الصراط بأنه الإسلام، بأنه الكتاب، بأنه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كل هذا لا منافاة بينها. قال: وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم الذي سبق ذكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال: وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، يعني على معنى أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، وذكر مجموعة من الآيات. تجد في القرآن آيات كثيرة فيها وصف اليهود بالغضب بأنهم مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضالون، آيات كثيرة. نذكر مثلا مثال على كل نوع. قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، المنافقون تولوا بني النضير وحرضوهم على عدم الرحيل من المدينة، وغير ذلك من الآيات. وأما النصارى فقال الله تبارك وتعالى فيهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال: وجماع ذلك يعني ما يتعلق باليهود وما يتعلق بالنصارى، أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم. نحن لا نحكي هذا الكلام عن اليهود والنصارى بس، نحن نحكيه من أجل أن نحذرهم. هذه ليست قصص وحكايات يعني تسلى بها الأوقات، لا، وإنما نحن نحكي هذه الأشياء حتى نحذر سبيلهم. قال: كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فكل من علم علما ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود. وإذا أردنا أن نطبق هذا على حال الناس فستجد أمثلة كثيرة جدا. يعلم الناس أن الربا حرام، وأن الله تبارك وتعالى توعد عليه بالحرب، ومع ذلك يفعلونه، الزنا حرام ويفعلونه، الرشوة حرام ويفعلونها، وهذه كلها في اليهود. فالعلم الآن منتشر بين الناس، أي إنسان الآن يريد أن يتعلم حكم شرعي من أسهل ما يكون، البرامج الإذاعية والمشايخ عندهم تلفونات، كل شيء الآن موفر. ومع ذلك خطب الجمعة والمحاضرات والشرايط، بل الآن الإنترنت لو أراد إنسان يبحث أي موضوع يبحثه تخرج له يعني فتاوى لا تنحصر، ومع ذلك ما في عمل بالإيش بهذا العلم، ما في عمل بهذا العلم. هذا هو الشبه باليهود، هذا هو الشبه باليهود. قال فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، أو لا قولا ولا عملا، يعني لا يعملون به ولا يقولون به مع أنهم يعلمونه. قال وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، ونحن ذكرنا أن جهلهم هذا لا يعذرون به، يعني هم جهلاء لكن لا يعذرون بجهلهم هذا لأنهم متمكنون من العلم. واحد يقول كيف؟ نقول كما أنت الآن يعني تعلم الكثير عن ديانات اليهود والنصارى، كيف عرفت؟ عرفت من خلال دراسة كتب التاريخ وقراءة الكتب المتعلقة بذلك، وكذلك هم، بل منهم مستشرقون متخصصون في دراسة العلوم الإسلامية، متخصصون في هذا، لكنهم لا يؤمنون. هم يدرسون هذا، يدرسون هذه العلوم من أجل ماذا؟ من أجل أن يزينوا للناس أن في بعضها تناقض، كما يدرسون مثلا في آيات القرآن ويبينون أن فيها تناقض، والأحاديث النبوية ويبينون أن فيها تناقض، بل منهم من يقضي عمره في فهرسة يعني كتب أهل الإسلام من أجل هذا الغرض. فإذا هؤلاء علموا ومتمكنون من العلم، فإذا لا يعذرون بجهلهم، لا يعذرون بجهلهم. قال ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن العالم يعلم ولا يعمل، متخرج من الأزهر ودارس عقيدة وأصول تفسير وأصول حديث وتلاقي يحلق اللحية ويدخن السجارة ويطلع خطيب يوم الجمعة على المنبر، طب أين القدوة؟ الناس يعني هذا والله من أشد الفتنة للناس ومن أشد البلاء للناس، لأنهم يقولون هذا شيخنا الذي تخرج من الأزهر، فهم يحسبون أن ما يفعله هو من الدين. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال ومع أن الله حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هذا مما ينبغي معرفته، هذا مما ينبغي معرفته. طبعا أخواننا الذين يكتبون يعني تجد أن الكتاب الشيخ عبارة عن فقرات، وكل فقرة هي يعني أصل من الأصول. فتقول مع أن الله تبارك وتعالى حذرنا سبيلهم فقضاؤه عز وجل نافذ في اتباع سبيله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع هدي اليهود والنصارى. طيب هل هذا معناه أن جميع الأمة ستتبع؟ نقول لا، فالذي أخبر أن هذه الأمة ستتبع هدي اليهود والنصارى هو الذي أخبر بأنه لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فإذا أنت ماذا تفعل؟ ابحث عن هذه الطائفة وكن معها، هذه الطائفة أعظم ما تتميز به البحث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، هذا أعظم ما تتميز به هذه الطائفة. ولذلك لما كان يسأل عنها العلماء يقولون هم أهل الحديث، هم أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا أهل القرآن، لأن القرآن ذو وجوه، القرآن ذو وجوه، ممكن تقرأ الآية كل واحد يفهم منها فهم خاص، والحاكم بيننا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان لا غنى للقرآن عن السنة، لا غنى للقرآن عن السنة، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين القرآن، ليبين القرآن. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله، حيث قال كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي قذة السهم، السهم يكون له قذذ، والقذذ متقاربة، يعني ما في فرق بينكم وبينهم إلا الفرق بين القذة والقذذ. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، وجحر الضب بيكون صغير، هذا مبالغة في اتباع سبيلهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن الناس إلا هم. فإذا هذا خبر، والخبر الآخر أو نفس هذا ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر. مأخذ القرون هذا أعم، حديث الذي قبله في اليهود والنصارى، هنا مأخذ القرون يعني جميع الأمم قبلها، مثلا من التكبر والاستكبار في الأرض والعتو في الأرض كعاد وثمود وقوم نوح الذين ما تأثروا بالموعظة، لبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن. فإذا هذا الحديث أعم، حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر، يعني إذا مشت شبر هم يمشون خلفهم نفس المسافة حتى ما يتأخر عنهم، شبرا بشبر. هذا أهل الجحيم إذا مشوا شبر الآخرون معهم شبر أيضا، حتى لا يتأخروا عنهم، يوازونهم في السير والاتباع. هذا معنى شبرا بشبر، وذراعا بذراع، يعني إذا مشوا القليل يمشون القليل، إذا مشوا أسرع يمشون أسرع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، باليهود والنصارى وبفارس والروم. قال: وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، لتتبعن، هذا ليس إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. فما هو المخرج أيها الإخوة؟ أن تكون مع الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية. نعم. قال: فعلم بخبره الصدق أن في أمته قوم، أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محض. شوف كيف، شوف كيف، هذا رجل دقيق، رجل سلفي رحمة الله عليه، ما قال دين الإسلام بس، لأن الإسلام الآن يدعيه الجميع، قال دين الإسلام محضا، محضا. فلا بأس أن نقول نحن كلنا مسلمون، إذا كنا نقصد بالإسلام، ها، الإسلام المحض. فإذا هنا ما في داعي إلى أن هذا سلفي وأن هذا أثري وأن، لكن إذا لم يكن الإسلام محض في صوفية في أشعرية في معتزلة في قدرية مع هذا الاختلاف فلا بد من التميز، لا بد أن تتميز وتقول أنا سلف، أنا من أصحاب الحديث، أنا أثري، أتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يكفي مجرد الانتساب للإسلام. فإذا نأخذ كل هذه الفوائد من كلام الشيخ رحمة الله عليه. ووالله أيها الإخوة، يعني هذا الكتاب مع أنه لخص في عدة كتب لكن الملخصات لا تغني. في البداية يعني لجأنا للملخصات ليش؟ لأن كلام الشيخ قد يكون فيه صعوبة في البداية، لكن اقرأه مرة واثنين وثلاث، فإذا فهمته تستفد أشياء لا تخطر لك عن الباب، خاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا تيأس، قرأت المرة الأولى ما فهمت عيد، مرة واثنين وثلاثة واسأل. فإذا فهمت كلام الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية يعني مؤيد من الله تبارك وتعالى، ولا نزكي على الله عز وجل. قال الذي هو دين الإسلام محض. نعم. قال فعلم بخبر الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محض وقوم منحرفون. فإذا هذا لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق، هؤلاء مستمسكون بالإسلام محض. طيب لتتبعن سنن من كان قبلكم هؤلاء هم المنحرفون. فالصراط المستقيم كانوا كلهم عليه. قال تركتكم على المحجة البيضاء. عصر الصحابة كانوا كلهم على الإسلام الصافي، ما كانت ولا بدعة موجودة، وعهد أبو بكر وعهد عمر رضي الله عنه الإسلام الصافي. ثم بدأ الانفراد عن الصراط، الانفراد والانحراف، ينحرفون إلى ماذا؟ إلى اليهود والنصارى وفارس والروم وهكذا. قال وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى. يقول وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف. إذا تنبه، ليس معنى أن نقول الناس الآن يتبعون هدي اليهود والنصارى ليس معنى أنهم كفروا. يقول وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل تأمل، وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ، أربع أشياء. فإذا الانحراف قد يكون كفرا، قد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. الانحراف قد يكون كفرا إذا كان فيه مولاة ومودة لهم ومحبة لدينهم، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل إلى الكفار بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغزوكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصله، لأن هذا الانحراف قد يكون كفرا، استفصله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا والله يا رسول الله. فإذا هننتقل إلى درجات أخرى، قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، قد يكون فسق يعني كفر أصغر كالحكم بغير ما أنزل الله، إذا لم يكن كفرا يحكم بغير ما أنزل الله، يخاف على الكرسي مثلا، قاضي يخاف على الكرسي فمن أجل الكرسي يحكم بغير ما أنزل الله، هو ما كفر، أعطي رشوة فحكم بغير ما أنزل الله، فإذا هذا ميل إلى عرض من أعراض الدنيا، فإذا هذا لا يكفر، هذا فسق، هذا كفر أصغر. قال وقد يكون معصية، قد يكون معصية مثل مثلا شرب الخمر والزنا، هذا في شبه من اليهود والنصارى لكنه معصية ليس كفر. قال وقد يكون خطأ، قد يكون خطأ، تجد عالم يفتي بشيء معين، هذه الفتوى صورك هذه الفتوى فيها انحراف، فيها انحراف إلى هدي اليهود والنصارى، لكنه عالم اجتهد، فنقول هذا الاجتهاد خطأ، هذا الاجتهاد خطأ ويكون مأجورا عليه أجر واحد. فإذا هذا يلخ من الفوائد. فلو واحد قال لك كيف أنتم تقولون أن الأمة اتبعت هدي اليهود والنصارى يعني خلاص كفروا، قل له لا، الانحراف قد يكون كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، قد يكون خطأ. يقول الشيخ وهذا الانحراف، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع، يعني طبيعة الإنسان تدعوه إلى هذا الانحراف نفسه يعني. قال ويزينه الشيطان. فإذا ما هو سبب الانحراف؟ النفس والشيطان تتقاضاه الطباع. إنسان يريد أن يتوسع في المباحات فيتوسع يتوسع يتوسع في المباحات إلى أن يشابه اليهود والنصارى، والذي دعا إلى هذا ماذا؟ نفسه. قال وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. قال فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. فلما كانت النفس والشيطان يعني تطلب من الإنسان أو يطلبان من الإنسان هذا الانحراف، فإذن إيش الحيلة؟ الحيلة هو الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الحيلة. لا تقول أنا بطل، أنا أنتصر على نفسي وأنا أخالف الشيطان، لا، كل هذا بحول الله عز وجل وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما أنفع هذا الدعاء للإنسان حتى يكون على هذا الأصل الأصيل، وهو البراءة من اليهود والنصارى وفارس والروم و القرون قبلنا. يقول الشيخ وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم. الانحراف عن الصراط المستقيم، ثم ذكر الآية ود كثير، هذه الآية تضاف إلى الآية التي ذكرناها في أول الدرس، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهم يحسدوننا على هذا الدين، يحسدوننا على هذا الدين. ولذلك أيها الإخوة إذا تأملت في حديث ما حسدتكم يهود، سبحان الله، هذه من الفوائد، ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على شو؟ السلام وليش؟ وليش؟ والتأمين، صح؟ التأمين ليش؟ لأنك ماذا تقول؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن تقول آمين اللهم استجب. فهذا يحسدوننا عليه، لأن الله تبارك وتعالى إذا استجاب لنا هذا الدعاء. طيب نذكر الآن يعني بعض هذه الأمور. فإذا تقول بعض الأمور التي ابتليت بها هذه الأمة والتي هي من هدي المغضوب عليهم والضالين وغيرهم، فنذكر بعض هذه الأمور. هذه قد رقمناها يعني وصلت إلى كم؟ إلى 11 أو 11 أمرا، فاكتبوها أولا مرة واحدة وبعدين نشرح يعني شيئا منها. من هذه الأشياء الحسد، فالحسد هذا من مشابهة اليهود والنصارى. الثاني البخل وكتمان العلم، البخل وكتمان العلم. الثالث التعصب. الرابع التحريف بنوعيه، تحريف التنزيل وتحريف التأويل. التحريف بنوعيه، الخامس الغلو، السادس طاعة العلماء والعباد في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله عز وجل، طاعة العلماء والعباد في التحليل والتحريم المخالف للشرع. السابع الرهبانية المبتدع. الثامن بناء المساجد على القبور، كل هذا واقع في الأمة الآن. التاسع السماع والصور، السماع الأغاني يعني، والسماع الصوفي والصور. العاشر جحد الحق لدى الطوائف الأخرى، وهذا سيبينه الشيخ بعد ذلك بيانا شافيا، جحد الحق لدى الطوائف الأخرى. فالمعتزلة مثلا تجد عندهم حق في شيء معين لا بد أن تقبله، ما تقول أنهم معتزلة ولا أقبل منهم أي شيء، لا، إذا وجدت عندهم حق فاقبله وقل به. جحد الحق لدى الطوائف الأخرى. الحادي عشر مشابهة فارس والروم، مشابهة فارس والروم في الآثار والمتاحف مثلا، سنبين إن شاء الله. فأولا أيها الإخوة الحسد، يقول وقد يعني يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح. تجد إنسان تميز عليك في علم أو بعمل صالح، فبدل أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى الذي وهب له هذا العلم والعمل، بدل أن تتوجه إلى الله عز وجل تتوجه إلى هذا المسكين وتحسده وتتمنى زوال هذه النعمة، توجه إلى الله عز وجل. فإذا هذا من اتباع هدي اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى الذين، نعم، هو هذه الآية التي ذكرناها، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. الثاني البخل وكتمان العلم، كما في قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فاليهود كتموا ما في كتبهم مما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجد هذا أيضا في المسلمين. في أهل البدع ماذا يفعلون؟ إذا وجد دليل عليه يكتم في مسألة معينة عندما يناقش أهل السنة، إذا وجد دليل عليه يكتمه ويخفيه، وإذا وجد دليل لم يظهره. فهذا كتمان العلم. والآيات كثيرة في كتمان العلم. قال فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. فإذا هذه دوافع كتمان العلم. فإذا اكتبها دوافع كتمان العلم كما في الآيات. بخلا به، لماذا يكتم العلم؟ بخيل، يبخل بهذا العلم. أو طلب للدنيا، طلبا للدنيا يكتم من أجل طلب ليش؟ طلب الدنيا. أو يكتم خوفا أن يحتج به عليه، يعني لو ذكر هذه الآية تكون حجة عليه فيكتمها، كما قال تعالى وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فهذا خوفا أن يحتج به عليه. طيب والدنيا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فمثلا تجد الحبر اليهودي يكون عند الحكم في التوراة فيكتمه من أجل الرشوة، من أجل المال، من أجل المال. طبعا هذا موجود في المسلمين الآن. نعم. قال عبد الرحمن بن مهدي فيما يتعلق بإيش؟ بالنوع الأخير، أنهم يكتمونه حتى لا يحتج به عليهم. قال عبد الرحمن بن مهدي أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم. ففي مسألة معينة مثلا تجد السني يذكر جميع الأدلة سواء كانت لهم أو عليهم ويجمع بينها. قال وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، لا يكتبون إلا ما لهم. الثالث أيها الإخوة التعصب. ما هو التعصب؟ التعصب معناه أنه لا يقبل الحق إلا من الطائفة المنتسب إليها، لا يقبل الحق إلا من الطائفة المنتسب إليها. تحصل مثلا في جماعة التبليغ ما يقبل أي شيء إلا من جماعة التبليغ، لا يقبل أي شيء إلا من شيخ الجماعة، حتى ولو أتيته بآية، لو أتيته بحديث. فإذن هذا هو التعصب، لا يقبل الحق إلا من الطائفة المنتسب إليها. قال مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أهل السنة يقبلون الحق مطلقا سواء كان منقول بالرواية أو كان رأي، رأي أبي بكر العمر، من غير التقيد بشخص معين. التقيد بشخص معين مثل أتباع المذاهب، أتباع المذاهب لا يقبلون إلا القول الذي في المذهب. إذا كان حنفيا يقول إيش قال أبو حنيفة بس، ما عنده إلا هذا. إن كان مالكيا يقول إيش قال مالك، ولا يقبل من الطوائف الأخرى ولا من المذاهب الأخرى. فهذا هو التعصب. الرابع التحريف بنوعيه، تحريف التنزيل وتحريف التأويل. ما هو تحريف التنزيل؟ تحريف التنزيل كما كان عند اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال تعالى لما أمرهم بدخول البيت المقدس القرية المقدسة قال وقولوا حطة فقالوا حمطة. هذا تحريف التنزيل، تحريف التنزيل. طيب تحريف التنزيل هل وقع في هذه الأمة؟ نقول نعم، تحريف التنزيل. كما كان يقرأ أحد الجهمية فماذا يقول؟ ها، في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وين الفاعل؟ من المتكلم؟ الله عز وجل. ومن المكلم؟ موسى. هو كيف كان يقرأها؟ وكلم الله موسى. كل هذا ليش؟ لأنه لا يقول بصفة الكلام لله عز وجل، فيقول هذه الآية معناها وكلم الله موسى، يعني موسى هو الذي كلم ليش؟ كلم الله، أما الله ما بيتكلم. فنقول لهذا كما قال أحدهم، طبعا أحد العلماء التابعين ما أذكره الآن، قال يعني قل هذا الأنوك هكذا، ماذا يفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إيش يفعل بهذه الآية؟ فإذا تحريف التنزيل وقع في هذه الأمة، وقع في هذه الأمة، وإن كان طبعا قليل، لأن الله تبارك وتعالى يعني حفظ كتابه، فإذا ما تمكنوا من التحريف إلا في التشكيل بس، فتحة والضمة وهذه الأمور. وأما أنه يحرف يعني كلمة، هذا ما يستطيع، لا يستطيع أن يحرف كلمة، لأن القرآن معروف بقراءاته، وهناك يعني أئمة متخصصون في القراءات. فأي إنسان يأتي ولو بنقطة واحدة تجد يعني جهابذة يتصدون له، هذا تحريف التنزيل. وأما تحريف التأويل يعني تأويل الآيات فهذا طبعا كثير. قال وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله كوضع الوضاعين للأحاديث، لهذا أيضا في التنزيل. نعم، يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من تحريف ليش؟ من تحريف التنزيل. الأول يتعلق بالقرآن والثاني يتعلق بالسنة. وأما تحريف التأويل فكثير، كما يؤولون يعني الآيات على هواهم وعلى مزاجهم. الخامس الغلو أيها الأخوة، الغلو في الأنبياء والصالحين. ماذا فعلت النصارى بعيسى بن مريم؟ جعلوه إله، هذا غلو. وحصل هذا في الفرق المنتسبة للإسلام كالصوفية، تجدهم يغالون في شيخ معين حتى يجعلوه إله مع الله، حتى يجعلوه إله مع الله، ويتبجع أحدهم ويقول شيخي يعلم الغيب، بل منهم من يسافر إليه، منهم من يسافر إلى شيخه من أجل أن يعني يستنبئ له بشيء معين. فهذا غلو في الأنبياء والصالحين. قال قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح، تأمل، ما هو أقبح من قول اليهود والنصارى، ما هو أقبح من قول النصارى. يعني النصارى جعلوا الله عز وجل حلا في شخص واحد وهو عيسى، أما المتصوفة الغالية جعلوا الله عز وجل حل في كل شيء، جعلوه حلا في كل شيء، حتى قالوا بوحدة الإيش؟ بوحدة الوجود، وأنه ما في فرق بين الرب والعبد، حتى صرح أحدهم وقال الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، يعني هو ما يعرف من المكلف لأنه عنده الرب عبد والعبد رب. فوقعوا في غلو أشد من غلو ليش؟ من غلو النصارى. السادس طاعة العلماء والعباد في التحليل والتحريم، كما في قصة عدي بن حاتم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله ما عبدناهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. يقول الشيخ: وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به، وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. السابع الرهبانية. الرهبانية، وهذا وقع أيضا في المسلمين، تجد الواحد منهم لا يحضر الجمعة ولا الجماعة، واتخذ له يعني حجرة وجلس فيها، وهذا مشهور عندنا في مصر عن السيد البدو. البدو هذا كانوا يسمونه السطوحي. السطوحي ليش؟ لأنه كان اتخذ حجرة فوق سطح المسجد وما كان يشهد الصلوات، ما كان يشهد الصلوات، وكان يعني ملثما. فإذا هذه رهبانية، رهبانية مبتدعة، كما كانت في النصارى. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ما كتبناها عليه. الثامن بناء المساجد على القبور، وهذا حدث ولا حرج، بناء المساجد على القبور. عندنا بلدة في كفر الشيخ يعني بها مساجد على القبور بعدد أيام السنة، مع أنها بلدة صغيرة لا تكاد تجد فيها مسجد بدون قبر. يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وقد تجد في هذا المكان لا في نبي ولا في صالح ولا في أي شيء، بل ربما تجد يكون مدفون في هذا المكان نصراني أو يهود. فإذا بناء المساجد على القبور، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا عند موته: أولئك شرار الناس عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا أو بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. التاسع أيها الإخوة السماع والصور. قال: ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة. هذا عام الدين النصارى كما هو مشاهد، إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات كما يحصل في الكنائس عندهم. قال: ثم تجد قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد كما هو معروف. يعني ترانيم النصارى في كنائسهم، ما الفرق بينها وبين هذا القصائد الصوفية؟ القصائد والرقص والسماع الصوفي وغير ذلك، هؤلاء يعتبرونه دينا وأولئك يعتبرونه دينا. هذا بالنسبة للسماع والصور. السماع والصور أيضا الدليل على الصور قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بنوا هذه الكنائس وجعلوا فيها تلك الصور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم سلمة وأم حبيبة أو غيرها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأتا يعني في الحبشة كنيسة وفيها صور، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتخذون فيها وصوروا فيها تلك الصور. تجد عند الصوفية أيضا يجعلون صورة كبيرة لشيخه. فعندنا في مصر طريقة تسمى الطريقة البرهانية، ويعني شيخ هذه الطريقة محمد عبد البرهاني، فما تجد يعني أحد على هذه الطريقة إلا وفي بيته صورة هذا الرجل، صورة هذا الرجل، وهي صورة يعني سبحان الله من أقبح الصور، عليه هذه العمامة الكبيرة لأنها يعني منتشرة في بلاد السودان، وإنسان حليق مرة، فهو حليق وحليق. العاشر جحد الحق لدى الطوائف الأخرى كما بينا، جحد الحق لدى الطوائف الأخرى. الدليل قول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ليست النصارى على شيء، فجحدوا ما عند النصارى، قالوا ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. تجد في زماننا هذا يعني الرجلين نشأ على المنهج الواحد، على المنهج الواحد، وفجأة إذا حصل بينهما خلاف في مسألة واحدة تجد كل واحد يجهل الآخر، يقول فلان هذا ليس بشيء، هذا جاهل، هذا ما عنده شيء من العلم، وغير ذلك من العبارات المشهورة. فجحد الحق الذي عند الطوائف الأخرى هذا من هدي اليهود والنصارى، هذا من هدي اليهود والنصارى. يقول: وأنت تجد كثيرا من المتفقهة، تأمل، شوف كيف انصاف الشيخ رحمة الله عليه، يقول: وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوف والمتعبد لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا. قل هؤلاء ما عندهم علم، هؤلاء عباد كما هو موجود الآن. طيب وأنت ماذا فعلت بعلمك؟ أنت مهتم بالعلم وربما لا يكون لك يعني نوع من العبادة، فأنت منتقد أيضا، هو وفق في العبادة أنت وفقت في العلم، فهذا مما ينبه عليه أيها الإخوة. يقول: وأنت تجد كثيرا من المتفقه إذا رأوا المتصوف والمتعبد لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا. قال: ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. لا والله، أنت ربما تجد عندهم أشياء تكون مفتقدة في مثلا هؤلاء المشغولين بالعلم. ولذلك تجد ابن القيم رحمة الله عليه شرح كتاب منازل السائرين للهرم، منازل السائرين كله يتعلق بأعمال القلوب، لأنهم يعني أتقنوا هذه الأبواب، فلماذا لا نأخذ هذا الحق الذي عندهم؟ طبعا نحن نقول هؤلاء في المتصوفة الذين ينضبطون بالعلم أيها الإخوة، وأما المتصوف الجاهل هذا فعلا جاهل، المتصوف الجاهل جاهل. قال: وترى كثيرا العكس من المتصوفة والمتفكرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، كما كان مشهورا في بلاد العراق. أهل الكوفة كان يغلب عليهم الناحية العلمية، أهل الكوفة يغلب عليهم الناحية العلمية، وأهل البصرة كان يغلب عليهم الناحية التعبدية. فإذا وجدنا المفروض أهل الكوفة الذين هم أهل علم إذا وجدوا حقا عند أهل البصرة المتعبدة يأخذونه، وأيضا المتعبدة أهل البصرة إذا وجدوا حقا عند أهل الكوفة يأخذونه، وهكذا. فإذا من التشبه باليهود والنصارى هو جهد الإيش؟ هو جهد الحق الذي عند الطوائف الأخرى. قال وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. شوف كيف الأنصاف، شوف كيف الأنصاف. ومن هذا الباب السلفيون يتعلمون من الإخوان المسلمين حرصهم على إخوانهم والقيام بمصلحة إخوانهم، هذا مما تمدح به جماعة الإخوان المسلمين. تجد الواحد منهم يعني إذا سمع أن أخاه بحاجة إلى شيء من الأشياء يعني لا يرتاح له بال حتى يقضيها له، فهذا من الحق الذي نأخذه من عنده. ونأخذ من جماعة التبليغ حرصهم على يعني دعوة الناس، حرصهم على دعوة الناس. وهكذا أيها الإخوة، فالإنسان إذا وجد حقا عند جماعة من الجماعات يأخذ هذا الحق، يأخذ هذا الحق. وجدت مثلا في كلام سيد قطب في الضلال مثلا أنه بيّن معنى لا إله إلا الله، دعك من كونه يكفر المجتمعات أو غير ذلك، لكن بيّن معنى لا إله إلا الله معنى تطبيقي، هذا مما يؤخذ منه. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما كان يعني يذكر عنده سيد قطب يقول يعني له كلمة وكان يمدحه بهذه الكلمة، وهي ماذا؟ لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. فالواجب على الإنسان الموحد أن تكون لا إله إلا الله عنده منهج حياة في كل شيء، لا إله إلا الله منهج حياة. أتاك إنسان يطلب منك حاجة معينة تلبيها له وتبتغي بذلك وجه الله عز وجل، الإخلاص يدخل في كل شيء، ولا إله إلا الله هي الإخلاص، ولا إله إلا الله هي الإخلاص. فإذا هذا أيها الإخوة مما ينبغي يعني معرفته، أنك إذا وجدت حقا عند إنسان فخذه ولا تجحده لأنه حق. كيف تجحده هو حق؟ كيف تجحده هو حق؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما أخبره الشيطان بأن يقرأ في الكرسي عند النوم، قال له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول وأن هذه النصيحة وهذه الدلالة من الشيطان حق، حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فما أحسن الأنصاب أيها الإخوة، وجدت حق عند إنسان فلا تجحده لأنه حق، دعك من الأشخاص لأنه حق، إذا كان حق فلا بد من إيش؟ فلا بد من قبوله. الحادي عشر قال وأما مشابهة فارس والروم، قال فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية، الآثار الرومية قولا وعملا، والآثار الفارسية قولا وعملا، ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. قال وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إذا كان خطأ، لأننا ذكرنا أن الانحراف قد يكون إيش؟ كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، قد يكون إيش؟ خطأ. فإذا كان خطأ فهو مغفور لصاحبه. قال إما لاجتهاد أخطأ فيه، إما لاجتهاد أخطأ فيه، أو لحسنات محت السيئات. قد يكون معصية لكن هو عمل حسنة كبيرة، فهذه الحسنة الكبيرة أكلت هذه المعصية. قال أو غير ذلك. قال وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. فإذا لابد أن تعرف هذه الأمور التي عليها أصحاب الجحيم وتجتنبها. طيب، نقطة أخرى، ما هو مضمون الصراط المستقيم؟ مضمونه إيش الصراط المستقيم؟ قال: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب، هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. فإن الصراط المستقيم هو كل شيء، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، هذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني مثل تعريف العبادة، مثل تعريف العبادة، تعرف العبادة على نهج جميع الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة التي يحبها الله عز وجل وأرضاها، بشرط شو؟ بشرط المحبة والذل، بشرط المحبة والذل، تفعلها محبة وتفعلها إيش؟ ذلا لله تبارك وتعالى. فهذا هو مضمون الصراط المستقيم. المهم في هذا التعريف ماذا؟ يقول: وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، هذه من أهم القواعد. فالصراط المستقيم عبارة عن أمور ظاهرة وأمور إيش؟ باطنة، وهناك ارتباط بين الأمور الباطنة والأمور الإيش؟ والأمور الظاهرة. فمثلا إطلاق اللحية هذا أمر إيش؟ أمر إيش؟ أمر ظاهر. طيب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش؟ أمر باطن، هناك ارتباط بين إطلاق اللحية ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ارتباط. فالذي يحب إنسانا يقلده في كل شيء، الذي يحب إنسانا يقلده في كل شيء. طيب، واحد خالف في هذا الهدي الظاهر، نقول سينقص من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر هذه المخالفة، نقص من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر هذه المخالفة. ليش؟ المخالفة الظاهرة. فإذا الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة. يقول: فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة. الذي أطلق اللحية وقصر ثوبه ما فعل هذا من فراغ، الذي أوجب له إطلاق اللحية وتقصير الثوب ما هو؟ في شيء في قلبه جعله يفعل هذه الأمور. فيقول: فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. فإذا هناك علاقة شو؟ علاقة شو؟ تأثير وتأثر بين الظاهر والإيش؟ بين الظاهر والباطن، بين الظاهر وهذا أصل أيها الإخوة من أصول أهل السنة والجماعة، هناك تأثير وتأثر بين الظاهر والباطن. ولا يجوز للإنسان أن يفصل بينهما. إنسان يخالف في الظاهر، فإذا كلمته يقول لك أهم شيء اللي هنا، ويشير إلى صدره. نقول الآن أنت تهدم أصل من أصول من الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى قلوبكم. كثير من الناس يوقف عند هذا الموضع يقول: ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. نقول: أنت الآن كتمت كما كتمت اليهود والنصارى، فهناك كلمة أخرى تدل على هذا الأصل الأصيل، وهو الارتباط بين الظاهر والباطن، ولكنه ينظر إلى قلوبكم التي هي الباطن وإيش؟ وأعمالكم التي هي ظاهرة، ولكنه ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا مضمون الصراط المستقيم عبارة عن أمور ظاهرة وأمور باطنة وبينهما مناسبة. الظاهر يؤثر في الباطن، والباطن يؤثر في الإيش؟ يؤثر في الظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه. هذا ظاهر، نعم، أو العكس، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فالقلب أثر في الإيش؟ أثر في الظاهر. والحديث الآخر المعروف: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذان الحديثان يدلان على ماذا؟ يدلان على تأثير الباطن في الظاهر. طيب العكس، العكس، نريد دليل على أن الظاهر يؤثر في الباطن. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم، هذا ظاهر، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا الحديث يدل على أن الظاهر يؤثر في الإيش؟ يؤثر في الباطن. ولذلك كانت مشابهة الكافرين من أضر ما يكون على قلب الإنسان. ولذا دل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار والقياس وأثار الصحابة على تحريم التشبه بالكافرين وعلى وجوب مخالفتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.